الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الأراضي المفتوحة عنوتان، يستعرض المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الروايات والنصوص التي تدلل على أن الأراضي المفتوحة عنوة هي ملك للمسلمين وليس لأحد بيعها. فقراءة هذه الروايات يكون في تطبيق العبارة، يستفاد من هذه الروايات أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ولا يجوز لأحد أن يبيعها، ومن تكون تحت يده يستفيد منها عليه أن يدفع ماذا؟ خراجها. واضح الكلام؟ يوجد في المقام إشكال، وهي أنه من أبرز مصاديق الأراضي المفتوحة عنوة العراق. ولو بعض العراق، لا نريد نقول كل العراق بالمعنى الجغرافي الموجود فعلا، هذا يحتاج إلى تدقيق ومراجعة تاريخية، لكن العراق القديم من الأماكن المفتوحة عنوة. كان العراق القديم بيد من؟ بيد المملكة الفارسية، ففتحه المسلمون بالسيف، فيترتب على العمل بتلك الأخبار ماذا؟ أنه لا يجوز لنا أن نبيع ونشتري أراضي العراق، مع أن هذا خلاف ماذا؟ السيرة العملية القائمة. بمحضر ومرأة من الفقهاء والمجتهدين من دون نكير من أحد. صار واضح هذا الكلام؟ فماذا نفعل؟ الأخند الخرساني رحمة الله عليه يدفع هذا الإشكال أن أراضي العراق على نحوين. النحو الأول التي تكون محيات حال الفتح، يعني عندما فتح العراق كانت محياتا، هذا القسم يكون ملكا لمن؟ للمسلمين. القسم الثاني الأراضي التي تكون ميتة حال الفتح، ربما يكون منها النجف والكوفة. التفتنا؟ النجف والكوفة مستحدثة بعد الفتح، لم تكن عامرة. التفتنا؟ كانت ميتة فاستحدثت، التفتنا؟ وأحييت بعد الفتح. هذا هو القسم الثاني. فهذا القسم يشمله العمومات القائلة أن من أحيا أرضا فهي له، ومقتضى ملكيته لها أنه يجوز أن يتصرف بها تصرف الملاك من بيع وشراء وإجارة وزرع وما شاكل ذلك. هناك في زماننا سوف يبرز قسم ثالث ناشئ من الجهل. لا نعلم هذه الأرض التي في يدنا هل كانت من القسم الأول أم من القسم الثاني، كما ربما يكون هو الغالب. الغالب عند الناس الآن هكذا، تذهب تشتري قطعة أرض لا تعرف أن هذه من أي قسم كانت. هل هذه كانت محياة حال الفتح، يعني كانت الدولة الفارسية قد أحيتها وأخذها المسلمون وهي محياة، أو لا كانت صحراء لا أحد يستفيد منها ميتة فأحياها مسلم بعد الفتح؟ لا نعرف. كما هو الآن ربما يكون الغالب من هذا القبيل، لأنه حتى الآن شوف مثلا لنفترض عرفنا والله مثلا البصرة كانت من القسم الأول أو من القسم الثاني، لكن الآن غير معلوم أن البصرة الآن بحدودها الجغرافية هل هي عين البصرة في ذلك الزمن؟ الآن انظر إلى المدينة المنورة، مدينتكم البقيع كان يعتبر خارج المدينة، الآن البقيع لاصق بالمسجد، يعني الآن مكان المسجد هو المدينة المنورة، كل الأمة الإسلامية في المدينة المنورة كانت تسكن في هذا المكان. الآن روح شوف المدينة المنورة، فربما المدينة المنورة مثلا في ذاك الزمن نعرف أنها من القسم الأول أو الثاني، لكن الآن الذي هو يعتبر من المدينة المنورة في عصرنا لكن خارج عن المدينة القديمة ماذا؟ قد نشك أنه من الأول أو من الثاني، وهكذا في كثير من الأراضي. غالب إذن المصادق تكون من هذا القسم المجهول الحال. فيرى الأخند رحمة الله عليه أنه يحكم بملكية ذي اليد عليها، فيجوز له حينئذ بيعها وشراؤها، مضافا إلى العلم بأن جزءا من القسم الأول قد باعه الإمام عليه السلام، فلا يبقى إشكال حينئذ في عدم جواز بيع أرض العراق، وتكون تلك النصوص التي أشار إليها الماتن ناظرة إلى الأرض التي كانت في زمانهم صلوات الله وسلامه عليها مسجلة على أساس أنها أرض خراجية. واضح الكلام؟ فهذه نعم لو قطعنا الآن في زماننا أن هذه القطعة من الأرض هي أرض خراجية فلا يجوز لنا أن نبيعها، فهي ملك للمسلمين. وعلى القول بعدم جواز بيعها يمكن أن يباع حق الأولوية. نلتفت جيدا الآن، لنفترض هذه أرض خراجية لكن تحت يدي أنا أستفيد منها، فهي ليست ملكا لي لكن لي حق الأولوية، فيجوز لي أن أعاوض على حق الأولوية. طبعا إذا كان تصرفي فيها بإذن من الإمام، طبعا إذن الإمام طارة يكون خاصا، كما لو أذن لبعض أصحابه، وأخرى يكون عاما كإذنه لشيعته. واضح هذا الكلام؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: وإن رفعت يده عنها قهرا وعنوة فهي كسائر ما لا ينقل من الغنيمة كالنخل والأشجار والبنيان، يكون لمن؟ للمسلمين كافة إجماعا على ما حكاه غير واحد كالخلاف والتذكرة وغيرهما. والنصوص به مستفيضة، ففي رواية أبي بردة المسؤول فيها عن بيع أرض الخراج قال عليه السلام: من يبيعها؟ يتساءل من يبيعها ويتعجب تساؤل استنكاري: هي أرض المسلمين. قلت: يبيعها الذي في يده. قال: يصنع بخراج المسلمين ماذا؟ هذا أيضا استنكار. ثم قال: لا بأس، اشتري حقه منها. التفتنا بالنتيجة هذا لكونه قد وضع يده عليها، له حق الأولوية. أو هو جزء من المسلمين فله حق في هذه الأرض، فأشتري الحصة الخاصة به ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. النتيجة إذا استفاد، هي كيف تصير؟ لا يمكن والله إذا هذه أرض للمسلمين إذن أن نتركها هكذا للمسلمين، كل واحد كلهم معا يستفيدون منها، لا يمكن. مقتضى التنظيم أن واحد سوف يستفيد من هذه القطعة. طيب أنا غير المستفيد ماذا يحصل لي؟ نقول هذا المستفيد سوف يدفع ضريبة، وأنا المسلم هذه ضريبة سوف تذهب إلى بيت المال وتنفق عليه. التفتنا؟ فيقول: ربما الآن لو أنت مثلا ما عندك خبرة بالزراعة، فيكون إنتاجك في السنة من هذه الأرض 100 دينار، وتدفع العشر كخراج 10 دنانير. لكن أنا خبير في الزراعة، لو اشتريت هذه الأرض منك أو على الأقل حقك، فسوف تنتج الأرض 1000 دينار، فسوف يكون الخراج ماذا؟ 100. فلا شك أن هذا يكون أنفع للمسلمين. واضح ذيل العبارة ماذا يقصد منه؟ قال: لا بأس، اشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. واضح الفكرة صار؟ يعني مفاد الرواية أنه لا بأس أن تشتري حق البائع من الأرض، ولا بأس بأن يحول البائع حق المسلمين على المشتري لكونه أقوى منه في تحويل هذا الحق. وفي مرسلة حماد الطويلة: ليس لمن قاتل شيء من الأراضين وما غلبوا عليه إلا ما حول العسكر. تعرفون الغنيمة التي يأخذها المسلم هي غير الثابتة، يعني ما يكون قابلا للنقل. أما الأرض والأشجار وكذا فهي لعموم المسلمين. إلى أن قال: هذا ليس لنا شاهد في القسم الأول. والأرض التي أخذت بخيل وركاب، يعني مفتوحة عنوة، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي على قدر طاقتهم. وبالوالي يقول لك: هذه الأرض الآن ابقيها في يدك، احييها، لكن ادفع 10 دنانير في الشهر في السنة على حسب، يعني لابد للوالي أن يلاحظ. ولعل هذه شوف في مقام التطبيق صار في التباسات كثيرة خصوصا في الأزمنة المتأخرة. لن تعرفون في بعض البلاد الإسلامية الشيعية يوجد موقوفات لا تنتج شيئا، لا تنتج شيئا، يعني كأن المستأجر للموقوف في بعض الأسواق أصلا كلها وقف. يعني أنا أعرف في بعض القرى في لبنان، في الجمهورية الإسلامية هنا في إيران، ربما عندكم في بلادكم هكذا، أعرف مثلا بعض الأسواق مؤجرة بسعر الآن لا أحد يتكلم به أصلا، لا قيمة له. فكان في نوع من التساهل. الرواية شوف ماذا تقول، على حسب قدرته. ويعني الآن في بعض الأماكن في لبنان الموقوفات للمساجد وللمدارس الدينية وما شاكل ذلك، أو للمقابر، ربما الدكان يؤجر مثلا بمئة ليرة لبناني. الآن مئة ليرة لبناني إذا أعطيتها للطفل لا يستطيع أن يشتري بها شيئا، التفتنا؟ هذا لا يقال أنه على حسب قدرته، أي قدرة هذه؟ فربما من أولياء الأوقاف حصل نوع من التقصير ومشى العرف على ذلك فصار بهذا الشكل. وإلا سابقا كانت المدارس الدينية مثلا في إصفهان، في تبريز، يقال أصلا بعض المدارس الدينية كانت تطعم كل طلاب العلوم الدينية في المنطقة، تطعم كل طلاب العلوم الدينية، ويبقى منها أشياء يبيعونه ويبنون فيه مصالح وما شاكل ذلك. أما الآن مع تفاوت القيم وكذا لا تنفع شيئا. لا لا، لأن كمثال أقول، كمثال، نعم هنا يتكلم عن الأراضي الخراجية، فهو يقول الأراضي الخراجية موقوفة، يعني موقوفة من قبل الله سبحانه وتعالى، هي ملك لجميع المسلمين، فإذا أنت عمرتها فلا بد أن تدفع شيء بمقدار قدرتك، ولكن لا يكون هناك إشحاف لبقية المسلمين. يعني هذا التعبير بقوله على قدر ما يكون لهم، هذا لا يعني أن تشحف بالمسلمين. أي فلا بد من ذلك، نعم. لكن باعتبار أن أكثر الفقهاء على مر الأزمنة لم يكونوا مبسوطي الأيدي، بعد لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. خب، على قدر طاقتهم من الخراج النصف، النصف يعني نصف الإنتاج، أو الثلث أو الثلثين، هذه كأمثلة على حسب قدرته. يعني طبعا بعد استثناء المصاريف التي يصرفها في سبيل إحياء وتحصيل هذه الأمور. ولا يضر بهم، إلى أن قال فيؤخذ ما بقي بعد العشر. العشر لأنه هو القسط، القسط الذي تقدم أنه ينبغي أن يدفع في بحث الأراضي الخراجية، تقدم ذلك في القسم الأول. فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، المستأجرين للأرض، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه، ويأخذ الباقي، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة عامة، بناء المساجد، الجسور، الطرقات، كل هذه مصالح عامة تعود بالنفع على المسلمين. ليس لنفسه من ذلك، يعني الأرض، خراج الأرض المفتوحة عنوة ليس للإمام وإنما للمسلمين، لكن الولي على ذلك هو الإمام. ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير، بخلاف الأنفال، الأرض المفتوحة عنوة بخلاف ماذا؟ الأنفال، الأنفال للمعصوم عليه السلام. وفي صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، المقصود من السواد أرض العراق، فعندما سميت بالسواد لأن الظاهر كان أرض العراق، العراق في ذاك الزمن كثير الري، فكله خضرة، والأخضر من بعيد يرى على شكل سواد. عن السواد ما منزلته؟ قال: هو لجميع المسلمين، لما هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، يعني نحن لنا حصة في العراق، ولمن لم يخلق بعده. فقلنا: أنا اشتريه من الضهاقين، الضهاقين هم أرباب القرى والمزارع وما شاكل ذلك. قال: لا يصلح، لا تباع إلا أن تشتريه منهم على أن تصيرها. الضهاقين هؤلاء كانوا بقايا الفرس، عندهم ممتلكات إلى آخره، فإن شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه، طيب إذا أنا اشتريتها من الدهقان وولي الأمر استرجعها، فلابد أن يدفع لي رأس مال الذي دفعته. قال: يرد عليه رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بمقدار ما عمل فيها. ورواية ابن شريح: سألت أبا عبد الله عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. قال: لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك. أنه واحد، هذا كان في العرف عيب أن واحد يقال يأكل من الأرض الخراجية التي هي للمسلمين.
لا يعني يتشبه، قالوا وجه العيب يتشبه بالنصارى ذولا اللي يقاطعهم الإمام على الأرض.
أيهم هو الأرض. هو السبب أن هذا يأكل من الأرض الخراجية التي عادة تكون لهذا الشيء. ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي: ففيها وسألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبني، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم. قال: يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال، يعني يشارطهم أن يؤدوا الجزية. وفي خبر أبي الربيع: لا تشتري من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هي فيء للمسلمين، إلى غير ذلك. وظاهرها كما ترى عدم جواز بيعها، حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع، فيدخل في ملك المشتري، لا يجوز ذلك. يعني حتى أنه لا، الأرض لا أبيعها، أبيع المبني عليها. يقول: حتى ذلك إذا كانت الأرض تبعا لذلك لا يجوز. نعم، يكون للمشتري على وجه كان للبائع، يعني البائع كان له حق الأولوية فيها وكان يدفع الخراج، فالذي يشتري في الواقع يشتري حق الأولوية وعليه أن يدفع الخراج، يعني مجرد الأولوية. والله العالم كان في أموالنا أمور ليست لنا، يعني مجرد، لكن في بعض الروايات إجازة للشيعة الذي يسهل الخط، أن مجرد الأولوية وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليه السلام أو بإجازته، ولو لعموم الشيعة، كما إذا كان التصرف بتقبيل السلطان الجائر، هذه في إجازة من قبل الأئمة أنه إذا قبلنا إياها السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرع بناء على عموم ولايته، يعني بناء على ثبوت ولاية الفقيه لأمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. نعرف بعض الأشخاص عندما بدأوا بالتجارة هكذا نظروا، أحدهم نظر أن هذه التجارة الإمام عليه السلام شريك معه فيها، فالآن كل شيء يربحه يقسمه إلى قسمين، قسم هو يأخذه وقسم الإمام شريك. بعضهم أعرف يرسل شريكه الإمام الرضا عليه السلام، فيرسل إلى مقام الإمام الرضا.